بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال: فهذا مرض الشهوة. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من مرض الشهوة. مرض الشبهة أردأ من مرض الشهوة. لماذا؟ قال: إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. هذه الحيثية يكون مرض الشبهة أردع. قال: والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها. شبهتان: شبهة النفي وشبهة ماذا؟ التمثيل. قال: وشبهة النفي أردع من شبهة التشبيه، يعني أن النافي أردأ من الممثل، لأن النافي رد الكتاب والسنة، رد الكتاب والسنة. وأما المثبت فإنه أثبت النص لكنه غلا، يعني زاد باطلا وهو التمثيل. فكان النافي أردأ من حيث أنه رد النص، وذاك قبل النص لكن يعني ماذا؟ زاد عليه باطلا وهو التمثيل. كان النافي أسوأ. قال: فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. شبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. قال: وهذا أحد نوعي التشبيه، يعني تشبيه الله بخلقه أحد نوعي التشبيه. نعم أحد. أحد أحسن. قال: وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، يتعبون في رده وإبطاله حتى وقعوا في ماذا؟ في التعطيل. أرادوا أن يردوا تمثيل، تعبوا في رده حتى وقعوا في ماذا؟ في التعطيل. عطلوا الصفات فرارا من القول بالمماثلة. قال: وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه المخلوق بالخالق يعني إعطاء المخلوق ما هو من خصائص الخالق، كما حصل من النصارى الذين دعوا في عيسى أنه إله، يعني أعطوه شيء من خصائص الله عز وجل. هذا من تشبيه المخلوق بالخالق، ويدخل فيه كل من غلا في عبادة مخلوق من المخلوقات، صرف له شيء من العبادات، يعتبر من هذا الباب، أعطاه شيئا مما هو من خصائص الله. قال: كعباد المسيح وعزير، بعض النسخ المشايخ، لكن الذي هنا أقرب كعباد المسيح وعزير، والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. هؤلاء شبهوا ماذا؟ شبهوا المخلوق بالخالق. قال: وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الطحاوي رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان في قوله موصوف منعوت، النعت بمعنى الوصف. قد حصل اختلاف بين العلماء أو بين النحاة، يعني بعضهم يفرق بين الوصف والنعت، بعضهم يقول بل هما بمعنى واحد، وهذا أقرب. سيأتي. قال والوصف والنعت مترادفان يعني بمعنى واحد، وقيل متقاربان فالوصف للذات والنعت للفعل. صحيح عدم التفريق. الإمام النسائي له كتاب اسمه كتاب النعوت يقصد به الصفات. قال وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، يعني في كلام الطحاوي رحمه الله. الوحدانية الفردانية يقول كرر اللفظ بمرادفه. قال وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، يعني في هذه العقيدة له مواضع يكرر فيها، وهو أي التكرير. قال وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد. يقول هذا التكرير يعني ماذا يكون في الخطب، باعتبار أن الخطب يحتاج الخطيب إلى أن يكرر في بعض الأحيان لتنبيه المستمع، يحتاج أن يكرر بعض الكلمات وفي بعض الأمور المهمات من أجل أن يتنبه المستمع، وهكذا أيضا في الأدعية يحتاج أن يكرر من باب الإلحاح، من باب الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. قال وهو التكرير بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق. أيضا يلاحظ أن الضحايا رحمه الله في عقيدته هذه في كثير من المواضع يأتي بالكلام مسجوعا، السجع توافق الكلمات الأخيرة، توافق من حيث الحرف الأخير واصل. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كالمنكت أو المتعقب ونحو هذا، يقول التسجيع هذا بالخطب أليق، يعني لا يليق بما يتعلق بالمتون العقدية ونحو ذلك. قال والسجع كما تعلمون منه ما يحمد ومنه ما يذم، فما كان صادرا عن تكلف هذا مذموم ولا تطيقه النفوس، ربما يعني لا يكون مقبولا، يعرف الشخص أنه متكلم. أما السجع الذي يكون عبارة عن سليقة وبغير تكلف هذا محمود في مواضع. نعم. كذلك أيضا السجع إذا كان يتوصل من خلاله إلى إبطال الحق أو إحقاق الباطل هذا يذم، وهو محمود فيما إذا كان لتقرير الحق ورفعه وإبطال الباطل ما لم يكن متكلفا. وذلك الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام حمل بن النابغة كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، مثل ذلك يطل، قال سجع كسجع الكهان، لأنه أراد أن يبطل هذا الحكم من خلال هذا السجع وهو دفع دية ذلك الجنين قرة عبد وأمة.
أكثر
هناك من أهل السنة من يسجع في كلامه، لكن سجع غير متكلف يحمد. وأهل البدع يحرصون على السجع لجذب الناس إلى كتبهم وإلى خطبهم هذا الباب، لكن الكلام يقاس بالكتاب والسنة بماذا يعني يتوافق مع كتاب الله وسنة رسوله سواء كان مسجوعا أو غير مسجوع. قال وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البريء، يعني يقول الشيخ لو أنه أتى بالآية فهي أكمل وأقوى من قوله ليس في معناه أحد من البرية إلى هنا.